السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع أنوار الصحيح، مع الحديث السادس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. لنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى عند قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا الجود والكرم النبوي هي جبلة جبله الله عليها، وصفة اتصف بها صلى الله عليه وسلم، وطبع طبعه الله عليه لا يتكلفه. ولذلك هذه الصفة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. وكلنا نذكر الحديث الذي مر معنا وفيه قول أمنا خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل البعثة. فكان الكرم النبوي موجود في النبي صلى الله عليه وسلم فطرة وجبلة وطبعا طبعه الله عليه قبل النبوة وبعدها. ولذلك العرب عندهم كلمة جميلة يقولون بالنسبة للكريم الذي ينفق في سبيل الله بسخاوة نفس، يقولون: دين وافق طبعا. يعني هو طبعه السخاء، ثم جاء الدين فوقع على هذا الطبع الذي طبع عليه، فهو يتصرف تلقائيا بسخاوة نفس. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، فجاءت خلال النبوة دين وافق طبعا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثانيا، في خبر ابن عباس مدارسة جبرائيل للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في شهر رمضان، نزول الوحي الأول على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان في شهر رمضان، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان في شهر رمضان. ففي كل رمضان تتجدد ذكرى إنزال القرآن في شهر رمضان، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكل ما جاء شهر رمضان تجددت ذكرى نزول القرآن أول ما نزل. ولذلك ينزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي شهر رمضان يدارسه القرآن. فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن إلى شهر رمضان الذي نزل فيه. وفي كل سنة تزيد المدارسة. فلما كان في آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم دارس جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن قد اكتمل بمدارسة جبرائيل القرآن مرتين، معناه إن هذه هي العرضة الأخيرة. ولذلك لم ينزل بعد رمضان، يعني ما بين رمضان الأخير ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل آيات معدودة، مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومثل الآية التي في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني آيات قليلة معدودة، وإلا فالقرآن بجملته قد اكتمل نزوله. ولذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدارسة مرتين في آخر شهر عاشه إن القرآن قد اكتمل، وبما أن القرآن قد اكتمل فمعنى ذلك إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية قد اكتملت. وإذا اكتملت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية ووظيفته في الأرض، فبقاؤه سيكون هناك في الرفيق الأعلى. ولذلك جاشت أشواق صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فسمع في حجة الوداع وهو يلبي ويقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. تحس كأن أشواق النبي صلى الله عليه وسلم قد تطلعت إلى اللحاق بالرفيق الأعلى. ولما خير صلى الله عليه وسلم في لحظة الاحتضار قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه لا يختارنا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يختار النبي على ربه أحدا صلى الله وسلم وبارك عليه. فكان شهر رمضان هو شهر مدارسة القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبرائيل. وهذا يبين لنا خصوصية رمضان بالقرآن، وخصوصية القرآن برمضان، وهو ما بينه الله عز وجل في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما كان لشهر رمضان خصوصية في إنزال القرآن فيه، فكذلك لشهر رمضان خصوصية في تلاوة القرآن. ولذلك اختاره جبرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم للمدارسة. ولذلك تستنفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لتلاوة كتاب الله عز وجل وختمه في صلاة التراويح، وفي تلاوة الناس في مساجدهم وفي بيوتهم، ويصبح للأمة دوي بالقرآن في شهر رمضان إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مدارسة القرآن مع جبرائيل في شهر رمضان. ولا أزال أتذكر في سنوات الطفولة عندما كنا نسكن في بيوت الطين في حاراتنا الشعبية المبنية باللبن والمتقاربة الأبواب والجدر، أتذكر إذا خرجت ما بين الظهر والعصر وأنا أمشي في السكك أسمع تلاوات القرآن من البيوت، يقرأها الناس في بيوتهم الكبار والصغار والرجال والنساء، لأن الناس كانوا في أحيانا الشعبية لا يغلقون الأبواب وإنما تبقى الأبواب مفتوحة، فمن يتلو في داخل البيت المار في الطريق يسمع تلاوته، ومن يقوم في آخر الليل يتهجد يسمع المار في الطريق تهجده. فكان من ما تحفظه ذاكرة الطفولة عن رمضان قراءة القرآن وسماع أصوات العجائز والشيوخ وهم يقرؤون القرآن في بيوتهم غير ما يقرؤون في مساجدهم. وكل ذلك إحياء لهذه السنة النبوية الجبرائيلية بين النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، في الحديث لفظين، لفظ فيدارسه القرآن، وكلمة يدارسه تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبرائيل كل منهما يقرأ حينا ويستمع حينا، لأن المدارسة مفاعلة، فواحد أحدهما يقرأ والآخر يستمع، ويتم هذا الأمر بالتناوب، هذا الذي يفهم من كلمة مدارسة. لكن رواية يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقرأ وجبرائيل يستمع، والأمر محتمل لهذا وذاك. النقطة الرابعة، إن في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ومدارسته القرآن، وجبرائيل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الملأ الأعلى، فيعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة التي يلتقي فيها جبرائيل بانتظام، وكل ليلة وكل ليلة لقاء يتنزل فيه جبرائيل من الملأ الأعلى ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما أنها تنزل لجبرائيل هي عروج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلقاء من يأتيك من الملأ الأعلى كأنه عروج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعيش أشواقه إلى الملأ الأعلى بلقاء جبرائيل. وأتذكر بيت جميل من الشعر يقول فيه أحد شعراء نجد بعد أن بعد عنها واغترب، يصف أهل نجد إذا وصلوا إليه فيقول: تفوح أرواح نجد من ثيابهم إذا أتوا، تفوح أرواح نجد من ثيابهم إذا أتوا لقرب العهد بالدار. فإذا كان الإنسان إذا لقي ابن بلده يشعر أنه يشم معه رياح بلده، روائح بلده. تفوح أرواح نجد من ثيابهم عند اللقاء لقرب العهد بالدار. فإذا كان الذي يأتي من بلدك إذا أتى تشعر أنك تتنفس أرواح بلده وروائحها، فكيف بمن يأتي من الملأ الأعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعراجه إلى الملأ الأعلى، ويذكره بسدرة المنتهى وجنة المأوى وبيته الذي رآه مثل الغمام، فأراد أن يدخله فقيل له: لا، بقي لك عمر حتى تستتمه. هذا كله يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حالة وجدانية عالية، بحيث إن الدنيا تأخذ حجمها الطبيعي في نظره وتهون عليه، فيعطي منها عطاء من لا يخشى الفقر، ويتضاعف جوده وهو الجواد، ويزيد كرمه وهو الكريم، حتى يكون بالخير أجود من الريح المرسلة. وهذا يبين لنا هذه الحالة النفسية التي يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تهون عليه الدنيا فيعطيها وينفق منها بغاية الجود وغاية الكرم. وما هو فقط الذي يظهر من تأثر النبي فقط جوده، بل حتى عبادته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ويظهر أن هذا من تأثره بلقاء جبرائيل ومن أشواقه إلى الملأ الأعلى، يواصل الصيام، مع أنه ينهى أصحابه عن الوصال. فإذا قال له أصحابه: إنا نراك تواصل، يعني أنت تنهانا عن الوصال ومع ذلك تواصل، يقول لهم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال ابن القيم قطعا لا يقصد بالطعام الغذاء، لأنه لو أطعم طعاما ما صار مواصل ولا صار صائم، ولكن تلك الحال التي يجدها من لقاء جبرائيل وتذكر حاله في الملأ الأعلى يجعله يتلذذ بالعبادة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب، يكتفي بهذا عن الطعام والشراب، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كلال السير أوعدها طيب اللقاء فتحيا عند ميعادي. إذن هذه بعض آثار لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبرائيل، الذي كلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى وهو حديث عهد بالملأ الأعلى. ويا لله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كشف عن رأسه وتعرض له وقال إنه حديث عهد بربه، فكيف بجبرائيل عليه السلام الذي جاء من الملأ الأعلى؟ كيف ستكون نشوة النبي صلى الله عليه وسلم عند لقائه؟ النقطة الخامسة أن هذا الجود النبوي الذي يتضاعف في رمضان بالبذل والصدقة والهبات تبين لنا أن الصدقة في رمضان لها خصوصية في الفضل عن غيرها من الأوقات، لأن الصدقة الفاضلة يتضاعف فضلها باعتبارين: إما باعتبار فضل الوقت الذي تبذل فيه، مثل تضاعف جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أو الإنفاق في عشر ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فالصدقة في عشر ذي الحجة خير وأحب إلى الله من الصدقة في غيرها، هذا باعتبار شرف الوقت شرف الزمان، أو يتضاعف فضل الصدقة لشدة الاحتياج إليها، أنها تلاقي شدة حاجة. فإذا وقعت الصدقة لاقت شدة حاجة صارت هنا أفضل لقوة أثرها، مثل ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الإسرائيلي الذي مر ببئر وعليها كلب قد أجهده العطش فهو يلعق الثرى بلسانه، فقال هذا الإسرائيلي: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل وشرب وملأ خفه ماء ثم صعد به فسقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له بسقاية كلب. فما ظنك بإطعام جائع ساغب؟ ولذلك قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني بذل الإطعام في وقت الجوع والاحتياج إليه. إذن هذه اعتبارات لتضاعف فضل الصدقة، فهي فضلها يتضاعف بشرف الزمان، وهو ما هو وشاهده معنا في هذا الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، أو بملاقاتها شدة الحاجة كقوله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، إلى آخر الآيات. النقطة ما قبل الأخيرة قول ابن عباس فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ما هي الريح المرسلة؟ الريح المرسلة هي الريح التي ترسل بالغيث، ترسل بالمطر، وهي المذكورة في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فهذه الريح المرسلة تحمل الغيث وترسل إلى البلد الميت، فإذا أنزلت الغيث شرب الناس واستقوا وارتووا، ثم أخذت الأرض زخرفها وأنبتت ثمارها فأخرج الله به من كل الثمرات. فانظر تضاعف الخير الذي ينزل من الريح المرسلة. ولذلك وصفها العرب وصف العرب غاية الجود بجود الريح المرسلة لشدة احتياجهم للمطر، لأنهم في بيئة صحراوية، قوام معاشهم على الأمطار، مياه آبارهم من الأمطار، ثمراتهم بانتظار الأمطار. فإذا جاء المطر كان جوده عليهم أعظم الجود، لأنه يغيث بلادهم وبهائمهم وأرضهم وآبارهم. ولذلك يكون وصف الجود بالريح المرسلة هو وصف لغاية الجود في الذهنية العربية. النقطة الأخيرة اللي أختم بها الكلام عن هذا الحديث، أريد أن تلاحظوا أحبابي معي طريقة البخاري رحمه الله في إيراد الأحاديث الأربعة المتوالية. لاحظوا التدرج فيها. الحديث الأول هو حديث عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء إلى أن قالت: حتى فجئه الحق. وذكرت نزول أول ما نزل من القرآن وهو اقرأ، ثم فتر الوحي فترة. انتهى الحديث الأول هنا. طيب الحديث الثاني في رؤية جبرائيل عندما استبطن النبي صلى الله عليه وسلم الوادي بعد أن فتر الوحي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على صورته التي خلق عليها قد سد الأفق، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: دثروني دثروني، فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهي أول ما نزل من القرآن بعد إقرأ. طيب الحديث الثالث ذكر فيه حديث ابن عباس: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قلنا هذا الحديث متى؟ في حديث ابن جابر في رؤية جبرائيل، قال في آخره: ثم فحمي الوحي وتتابع. حديث ابن عباس: لا تحرك به لسانك لتعجل به، هو المرحلة الثالثة اللي هي بعد أن حمي الوحي وتتابع، صار النبي يحرك لسانه حتى أنزل الله عز وجل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، والقرآن بأمر الله وحفظه يجمع في صدره ويقرأ على لسانه صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن. هذا متى؟ بعد أن صار الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، وصار جبرائيل السنة الجاية يدارسه في رمضان. إلى آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ الأحاديث الأربعة كأنها تقع على التوالي من حيث الحدوث، حديث عائشة ثم حديث جابر ثم حديث ابن عباس في لا تحرك به لسانك ثم حديث ابن عباس في تضاعف جود النبي عند مدارسة جبرائيل القرآن. وهذا يدل على دقة الصنعة عند الإمام البخاري وشفوف نظره رحمه الله في جمعه لكتابه الجامع الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع الإمام البخاري والصالحين من عباده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأسأله جل وعز أن يكشف عن الأمة هذا البلاء والوباء. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن الأرض وجميع الخلق، اللهم ارفع الوباء والبلاء عن الأرض وجميع الخلق، اللهم ارفع الوباء والبلاء عن الأرض وجميع الخلق، اللهم إنك أنزلته بقدرتك فارفعه عن عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.